بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يعفو عنا. وصلنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس صفحة 328. طيب، الكلام الذي قبله يقول: هؤلاء الملاحدة أو القرامطة لما نفوا النقيضين قالوا موجود، ما يقولون موجود ولا يقولون لا موجود، ما يقولون حي ولا ليس بحي، وهكذا. فيعني شبهوا بالممتنعات، ثم ما فروا منه ليس بمحذور، لأن إذا قلنا هو موجود أو قائم بنفسه فلم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق. يعني كما هو معلوم، التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في الحقائق. فإذا قيل السواد موجود، كان على قول هؤلاء: قد جعلنا كل موجود مماثلا للسواد. يعني هذا على قولهم، يعني لأنهم يقولون إذا قلنا الله موجود فسنشبه الله تعالى بالموجودات، فما ينفع. فابن تيمية هكذا يلزمهم، يقول: طيب إذا قلنا السواد موجود، كان على قول هؤلاء: قد جعلنا كل موجود مماثلا للسواد. وإذا قلنا البياض معدوم، كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلا للبياض. ومعلوم أن هذا في غاية الفساد، ويكفي هذا خزيا لحزب الإلحاد. نعم، وهكذا بالفعل. يعني حتى الإلحاد المعاصر اليوم يعني فيه ثغرات كثيرة ممكن يعني أن تبين خزي هؤلاء الملحدين وتناقضهم. وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب، فإذا قيل في خالق العالم إنه موجود لا معدوم، حي لا يموت، قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فمن أين يلزم أن يكون مماثلا لكل موجود ومعدوم وحي وقائم، ولكل ما ينفى عنه العدم، وما ينفى عنه صفة العدم، وما ينفى عنه الموت والنوم، كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون. نعم، يعني أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون، والله تعالى كذلك حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه جل وعلا. لكن أهل الجنة هم مفتقرون إلى الله تعالى في وجودهم وفي حياتهم، بخلاف الرب جل وعلا فهو الغني بذاته. قال: وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي يسميها النحاة أسماء الأجناس. نعم، اسم جنس الموت والنوم، سواء اتفقت معانيها في محلها أو تفاضلت كالسواد ونحوه، وسواء سميت مشككة، وقيل إن المشككة نوع من المتواطئة، إما أن تستعمل مطلقة وعامة، كما إذا قيل الموجود انقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق مخلوق، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث، وإما أن تستعمل خاصة معينة، كما إذا قيل وجود زيد وعمر، وعلم زيد وعمر، وذات زيد وعمر. فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى، لم تدل على ما يشرك فيه غيره في الخارج، فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره. فإذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك، لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك، لم يدل على ما يشرك فيه غيره. لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمر، وعلمنا أن علمه نظير علمه، ونزوله نظير نزوله، واستواءه نظير استوائه، فهذا علمناه من جهة القياس، من جهة القياس والمعقول والاعتبار، لا من جهة دلالة اللفظ. ف فإذا كان هذا في صفات المخلوق فذلك في الخالق أولى. طبعا الله تعالى لا يشابه شيء، فما يمكن أن يكون تكون صفات مماثلة لصفات أحد من خلقه. قال فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله وسواءه وجوده وحياته ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشرك فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى، ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمر، لأن هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمر، وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند، فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره ولا كلامه مثل كلام غيره إلى آخر ما قال. ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه، منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله، فهذان المعنيان جمع التنزيه. نعم، يعني فالله تعالى منزه عن صفات النقص مطلقا، إذا كانت هذه الصفة صفة نقص مطلق فينزه عنها الرب جل وعلا، مثل النوم مثلا بالنسبة للرب، نعم، أو يعني يعني التعب الإعياء كذا، منزع أن يماثله غيره من صفات كماله في صفات كماله، منزع عن المماثلة، لأن كل ما سوى الله عنده نقص، فإذا ماثل الله تعالى في هذه الصفات فهذا يلزم منه وصف الله تعالى بشيء من النقائص، أما الرب جل وعلا هو الذي يعني تصفه بالكمال المطلق. فهذان المعنيان جمعا التنزيه، وقد دل عليهما قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال، والاسم الأحد يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة، لأن هذا هو الفرق بين الأحد والواحد. الواحد قد يعني يحتمل أن يكون له شريك آخر، لكن الأحد يعني هو الذي فيه إثبات الوحدانية لله مع نفي المماثلة نفي الشريك. قال فالقول في صفاتك القول في ذاته، والله تعالى ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها، فعلم الله وكلامه ونزوله وسواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها. كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وهذه القاعدة يعني كما هي معلومة، القول في الصفات كالقول في الذات، فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة. وأما إذا قيلت مطلقة وعامة كما يوجد في كلام النظار، يقول الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك، فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام، والعلم معنى مطلق وعام، والمعاني لا تكون مطلقة ولا وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان. الآن تتصور مثلا وجود مطلق في ذهنك، لكن إذا قلت وجود الله يختص بالله، إذا قلت وجود الإنسان يختص بالإنسان، فلا يكون موجودا وجودا مطلقا أو عاما إلا في الذهن، ولا يكون مطلق أو عام إلا في الذهن، ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في الذهن، وإلا فلا تكون موجودات في أنفسها إلا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. الآن تتخيل حيوان هكذا في ذهنك، لكن يعني ما يوجد شيء في الدنيا اسمه هكذا حيوان بدون أن يكون أسدا أو فيلا أو خروفا، هكذا لابد من التعيين في الواقع. قال فليتدبر العاقل هذا المقام، هذا المقام الفارق، فإنه زل فيه خلق من أولي النظر الخائضين في الحقائق حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة، أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج كذلك، وظنوا أن إذا قلنا إن الله عز وجل موجود حي عليم والعبد موجود حي عليم أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد، وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب، بل وفي كل موجود، ولا بد أن يكون للرب ما يميزه عن المخلوق، فيكون فيه جزءان، أحدهما لكل مخلوق هو القدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات، والثاني يختص به وهو المميز له عن سائر الموجودات. ثم لا يذكرون فيما يختص به إلا ما يلزم فيه مثل ذلك، فإذا قالوا يمتاز بذاته أو بحقيقته أو ماهيته أو نحو ذلك، كان ذلك منزلة قولهم يمتاز بوجوده، فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقا ومعينا كلفظ الوجود سواء. وهذا المقام حار فيه طوائف من أمة النظار، حتى قال طائفة إن لفظ الوجود وغيره إن لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط، وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الأحوال وهم عامة أهل الإثبات، فصار مضمون نقلهم أن مذهب عامة أهل الإسلام متكلمة الإثبات كابن كلاب والأشعري وابن كرام وغيرهم، بل ومحققي معتزلة كأبي الحسين البصري وغيره، أن لفظ الوجود وغيره وغيره مما يسمى الله به ويسمى به المخلوق إنما يقال باشتراك اللفظ فقط، من غير أن يكون بين المسمين معنى عام كلفظ المشتري إذا سمي به المبتاع والكوكب، ولفظ سهيل المقول على الكوكب والرجل. وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه. إيه نعم، لأن قلنا هناك قدر مشترك أنت تفهم به معنى الصفة، لكن لازم منه التشبيه. فإذا أنت تتخيل معنى للوجود في ذهنك، فإذا قلت وجود الله تفهم معنى، وإذا قلت وجود الإنسان تفهم معنى، إذا قلت العلم هذا في الذهن، إذا قلت علم الله تفهم يعني معنى العلم، وإذا قلت وجود علم الإنسان هكذا. ما يقال أن هذا مثل لفظ المشتري إذا قيل هو المبتاع ولفظ الكوكب، يعني مجرد اشتراك لفظي فقط، بل هو كما عرفنا من المتواطئ. قال وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه، فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامة متواطئة كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكك تقبل التقسيم والتنويع، وذلك لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة، كما تقول موجود ينقسم إلى قديم ومحدث وواجب وممكن. بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم كأبي عبد الله الراسي وأمثال من المتأخرين يجمعون في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء، مع قولهم إن التقسيم لا يكون إلا في الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظا ومعنا، لا يكون في المشترك اشتراكا لفظيا، من جملتها التي يسمونها المشككة، لا يكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها معنى مشترك عام. فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام، قد ضلوا في هذا النقل. وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف العوام، وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدى والرشد حائدة. نعم، حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جزءا من المعينات، وأن ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكل المشترك ومما يختص به، فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجود مركبا من الوجود المشترك مما يختص به، وجود المشترك الذي في الذهن وما يختص به من الوجوب أو الوجود أو الماهية، مع أن من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات لا تشترك في شيء موجود فيها أصلا، بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال. وإن إذا قلنا إن هذا الإنسان حي متكلم أو حيوان ناطق أو نحو ذلك، لم يكن ما له من الحيوانية والناطقية أو النطق والحياة مشتركا بينه وبين غيره، بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه، ولكن تشابه وتماثل بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما وغير ذلك من صفاتهما. من قال الإنسان مركب مما به الاشتراك وهو الحيوانية وما به من الامتياز وهو النطق، فإن أراد بذلك أن هذا التركيب ذهني، فإن إذا تصورنا في أذهاننا حيوانا ناطقا كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهني والنطق جزءه الآخر، وكان الحيوان جزءا له أشباه أكثر من أشباه الناطق. إذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق، كان مسمى الحيوان يعم الإنسان وغيره، نشوف هذا كله في الذهن فقط، وكان مسمى الناطق يخصه، يخص الإنسان. فدعوة التركيب في هذه المعاني الذهنية صحيح، لكن ليس هذا ضابطا، بل هو بحسب ما تصوره الإنسان سواء كان تصوره حقا أو باطلا. ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصور، وبجزئها الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام، وأراد بتمام الماهية ما يدل عليه هذا بالمطابقة، فهذا صحيح، لكن هذا لا يقتضي أن تكون الحقائق الموجودة في الخارج مركبة، أن تكون الحقائق الموجودة في الخارج مركبة من الصفات الخاصة والعامة، ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة ذاتا لها وبعضها خارجا عن الحقيقة عارضا لها كما يزعمه أهل المنطق اليوناني. هذا الموضع مما ضلوا فيه، وضل بسبب ضلالهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في ذلك من النظار، وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه ولم يتصوره تصورا تاما. نعم، سبحان الله، يعني تصور الأقوال هذا مهم حتى تفهم حقيقة القول ولوازمه. وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في سائر الحيوان والأخرى متصلة بالإنسان، فهذا معنى صحيح. وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره فقد غلطوا، فإن حيوانية كل حيوان كناطقية كل ناطق، وذلك مختص بمحله. نعم، كذلك إن أرادوا بالتركيب هنا موجودا موصوفا بأنه حيوان غير الموجود الموصوف بأنه ناطق وصاهل، وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود، والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود، فقد غلطوا، بل لا موجود إلا هذا الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل، كذلك سائر الحيوانات الموجودات. نعم، فقول قال الإنسان مركب من هذا وهذا، فإذا أريد به أن هنا شيئا مركبا وأن له جزئين متباينين هو مركب منهما كان جاهلا، بل هو شيء واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفتيه ولا توجد صفته إلا به. صحيح، وهذا المعنى صحيح، وهو أن الإنسان موصوف بأنه حيوان وأنه ناطق حقيقة، وأنه ذات مستلزمة لصفاتها، لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له. لكن هذا ليس في الخارج تركيبا، وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية وأخرى عرضية لازمة للماهية وأخرى لازمة لوجوده، بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين وصفاته تنقسم إلى لازمة له وعارضة، وهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة، فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج، ولكن ليس بلازم لها، وهو لا يوجد بدون شيء من صفات اللازمة، فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج، ولكن ليس بلازم لها، بل لازم للموجود في الخارج، كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. وأصل خطأهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان، فإن الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج مثلا، وظنوا أن الماهية مغايرة للوجود، وهو صحيح إذا فسرت الماهية بما يتصور الذهن، وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج، فهذا غلط بين. نعم، اشتبه عليهم متصور في الأذهان. نعم. أما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج فهذا غلط بين. فإذا فهم هذا في صفة المخلوق فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركيبا. فإن قيل إن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير فهو موصوف بأنه الحي العليم القدير، إذا قيل هو موجود واجب بنفسه فهو سبحانه موصوف بالوجود والوجوب، فلا مشاركة بينه وبين غيره في شيء من موجود، ولا هو مركب من جزئين، ولا صفات مقومة تكون أجزاء لوجوده، ولا نحو ذلك مما يدعى من التركيب الذي هو ممتنع في المخلوق، فهو في الخالق أشد امتناعا ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف المنصوب بصفاته اللازمة له، وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب. وهؤلاء أحدثوا اصطلاحا لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا من طوائف أهل العلم، فجعلوا لفظ التركيب يتناول 5 أنواع: تركيب من الوجود والماهية، لظنهم أن وجود كل ممكن في الخارج غير ماهيته، ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصور، وبلازمها الخارج عنها ما يلزم هذا التصور، هذان المعنيان هما ما يدل عليه اللفظ. طيب، تركيب من الوجود والماهية نفرق، ويقول كل موجود كل ممكن في الخارج غير ماهيته. قال الثاني التركيب من الجنس والفصل، كقوله من الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، قد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص، يسمى تركيبا من جنس وفصل أو من خاصة وعرض عام. التركيب من الذات والصفات كمسمى الحي العالم القادر، تركيب الجسم من أجزاء الحسية عندما يقول إنه مركب الجواهر المفردة، أو تركيبه من الجزئين العقليين عندما يقول إنه مركب من المادة والصورة. نعم. أو تركيبه من الجزئين العقليين عندما يقول أنه مركب من المادة والصورة، يعني هذا كأن كلام بعض الفلاسفة لما أثبتوا أو لما ظنوا وزعموا أن ما يمكن أن يوجد الشيء من عدم، فقالوا المادة قديمة، فكأن والعياذ بالله يعني الرب عندهم مركب من المادة والصورة، أو ما أدري يعني، أو لا هذا أمر آخر ممكن أيضا، مادة شيء وصورته. وأما التركيب الأول والثاني فنزعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج، ويقولون ليس في الخارج تركيبهم بهذا الاعتبار، تركيب الوجود والماهية والجنس والفصل. طيب، والتركيب الرابع والخامس في نزع مشهور بين العقلاء، منهم من يثبت في الجسم أحد التركيبين ومن يقول ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، أما الرابع فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء، ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعا معنويا. إنه فيه سقط فما كمل الرابع والخامس، لكن هذا من الرابع فيوافقهم فيه. نعم. قالوا من الرابع فيوافقهم على ثبوت جماهير العقلاء، ما أعلم من ينازعهم فيه نزاع معنويا، لكن حكي عن طائفة من أهل النظر كعبد الرحمن بن كيسان الأصم وغيره أنهم نفوا الأعراض ولم يثبتوا الأعراض زائدة على الجسم، ونفوا كون الحركة زائدة على الجسم، خالفهم الأكثرون في ذلك، وهذا والله أعلم نزاع لفظي، وهو أنه مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أم تكون الأعراض زائدة عن مسمى الجسم، وإلا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون والرائحة والحركة وغير ذلك من الصفات القائمة بالموصوفات. وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا، فمن أراد بالذات الذات المجردة فالصفات زائدة عليها، من أراد بالذات الذات الموصوفة فليست الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها. نعم. ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع، فأما الأنواع الأربعة فمن قال إنها منتفية عن المخلوق فهي عن الخالق أشد انتفاء، وأما النوع الرابع فمن نزع في أن الصفات هي هل زائدة على الذات أم لا فهذا نزاع لفظي. قال فهذا نزاع لفظي، ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في نفس الأمر ونفي أن يكون لله علم ونفى أو نفي أن يكون لله علم وقدرة المشيئة وجعل هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف، فهذا قول معلوم معلوم الفساد بعد التصور التام، يجعل الصفة هي الموصوف وأن يجعل كل الصفات بمعنى واحد. وإذا علم أنه سبحانه حي عليم قدير، ومعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، معنى كوني عليما ليس معنى كوني قدير، فهذا هو إثبات الصفات. من قال قائل إن معنى كون عليما هو معنى كونه مريدا قديرا حيا، فهذا مكابرة. كذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها ويعترف بثبوت هذه المعاني لله، قال أنا أنفي أن يكون لله أن يكون الله مفتقرا إلى ذوات أو معان بها يصير حيا عالما قادرا، فهذا مناظرة منه لمثبتة الأحوال كالقاضي أبو بكر وأبي يعلى غيرهما ممن يقول إن له علما وعالمية وعالميته معنى زائد على علمه. وهذا القول قول بعض الصفاتية وجمهورهم ينكرون هذا ويقولون بل معنى العلم هو معنى العالم. نعم. في مسائل الصفات ثلاثة أمور. قالوا في مسائل الصفات ثلاثة أمور، أحدها الخبر عنه بأنه حي عليم قدير فهذا متفق على إثباته وهذا يسمى الحكم، والثاني أن هذه معاني قائمة بذاتها وهذا أيضا أثبته مثبتة للصفات السلف والأئمة تسبون للسنة من عامة الطوائف، أن هذه الصفات عبارة عن معاني قائمة بذاتها. إن هذه معاني قائمة بذاته وهذا أيضا أثبت متأسفات. صحيح. الثالث الأحوال، يعني وهو العالمي والقادري، وهذه قد تنازع فيها مثبتو الصفات ونفاتها، فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأحوال، مشهور يقول أحوال أبي هاشم، يعني ثلاثة لا حقيقة لها، منها أحوال أبي هاشم الجبائي، ما في فرق بين العالمية والعلم، إيش الفرق؟ وأتباع يثبتون الأحوال دون الصفات، والقاضي أبو بكر وأتباع يثبتون الأحوال والصفات، وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات، وأما جماهير أهل السنة فيثبتون الصفات دون الأحوال، وهذا البصير موضع آخر. المقصود هنا الكلام على التركيب لفظا ومعنا وبيان أن هؤلاء لهم فيه الصلاح مخالف لجمهور العقلاء، وأنهم مضطرون للإقرار بثبوت ما نفوه، لكن هؤلاء يقولون هذا اشتراك، الاشتراك وتشبيه. نعم. الاشتراك تشبيه، ويقولون هذه أجزاء وهذا تركيب من هذه الأجزاء، ثم إنهم لا يقدرون على نفي هذا الذي سموه اشتراكا تشبيها، ولا على نفي هذه الأمور التي سموها أجزاء وتركيب وتقسيما، فلم يقولون هو عاقل معقول وعقل ولذيذ ولذة وملتذ. نعم. وقد يقولون هو عالم قادر مريث، ثم يقولون العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، فيجعلون كل صفة هي الأخرى، ويقولون العلم هو العالم، قد يقولون هو المعلوم، فيجعلون الصفة هي الموصوف أو هي المخلوقات، وهذه أقوال رؤسائهم، وهي في غاية الفساد في صريح المعقول، هم مضطرون لإقرار بما يسمون تشبيها وتركيبا، ويزعمون أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم. فليتأمل لبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم، ولهذا يؤول بهم الأمر إلى الجمع بين النقيضين أو الخلو من عن النقيضين، ثم إنهم ينفون عن الله ما وصف به، ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، زعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب. ويصفون أهل الإثبات بهذه الأسماء وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم ولا حيلة لهم في دفعها، فهم كما قال رمت بدائها وانسلت. وهم لم يقصدوا هذا التناقض، ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها، وجود الكليات المشتركة في أعيانها، فتلك القواعد المنطقية الفاسدة تجعلها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره، أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض. من هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيه، وذلك يدل على تناقضهم وجهلهم، فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه خلاف الجزئي، وقرروا أيضا أن الكليات لا تكون كلية إلا في الأذهان دون الأعيان، وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن، وهذه قوانين صحيحة. ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريهم أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي، وهذا في الذهن خطأ ما يوجد يعني في الواقع، أو كما يقوله طائفة منهم إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي وسلبي، كما يقول ذلك من يقول من الملاحدة الباطنية المنتسبين للتشيع والمنتسبين إلى التصوف، ويقوله طائفة ثالثة إنه الوجود المطلق لا بشرط كما تقوله طائفة منهم. هم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية لا يكون في الخارج موجودا، فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي أولى أن لا يكون موجودا. الله ابن تيمية ما شاء الله عليه دوخنا في التركيب وال يالله. يبقى على كل يعني ويستمر الكلام على هذا كما في الهامش وكما في الفهرس أسف. قال طيب نكمل هنا. قال إلى أن قال والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذيان، وهم يفرون من التشبيه بوجه من الوجوه، ثم يقولون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، فهما مشتركان في مسمى الوجود، وكذلك لفظ الماهية والحقيقة والذات، ومهما قيل هو ينقسم إلى واجب وممكن، مورد تقسيم مشترك بين الأقسام، فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام الكلي الشامل لما تشابهت فيه، فهذا تشبيه يقولون به، هم يزعمون أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيها حتى نفوا الأسماء، فكان الغلام من الجهمية الباطنية لا يسمونه شيئا فرارا من ذلك، وأي شيء أثبتوه لزمهم فيه مثل ذلك، وإلا لزم أن لا يكون وجود واجب الوجود ممكنا وقديما ومحدثا، وأن المحدث والممكن لا بد له من قديم، ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث ممكن وأن المحدث الممكن لا بد له من قديم واجب بنفسه. فثبت النوعين فثبوت النوعين ضروري لا بد منه. نعم، أن المحدث الممكن لا بد له من قديم واجب بنفسه. نعم، يعني المخلوق لا بد له من خالق، المحدث لا بد له من محدث، لا بد له من قديم، المحدث لا بد له من أحدثه خلقه وهو قديم. لماذا نقول لا بد له من قديم؟ لأن ما يتصور أن يكون، يعني مثل سؤال الملاحدة يقول طيب ليش ما ليش تمنعوننا أن نقول من خلق الله؟ يعني يقول أنت تحجر العقل وتريد أنك تقف عند هذا الوهم الذي يسمى الله والعياذ بالله، هذا في كلامي ما كذا يقولون. فنقول لا، حتى من حيث العقل، يعني أولا طبعا كما تعرفون هذا أصلا سؤال خطأ، يعني ما دمت أصلا أثبت خالق ومخلوق تقول من خلق الخالق، ما يصلح. الخالق يختلف عن المخلوق، والخالق من صفاته أنه غير مخلوق، يعني ما خلقه أحد، هو الأول الذي ليس قبله شيء. لكن على فرض إذا قيل طيب ليش يمتنع عقلا أن نقول لا، خلينا نكمل السؤال، من خلق الله؟ طيب من خلق الذي خلق الله؟ من خلق الذي خلق خلق كذا؟ هذا التسلسل سيؤدي إلى ماذا؟ يعني ما في أحد إذا قلت من خلق كذا، كل واحد يقول لا في خالق خلق الثاني، في واحد خلق الثاني، في واحد. طيب إلى متى؟ التسلسل اللانهائي يدل على العدم، إذن ما في حد خلق في النهاية. يعني هذا من حيث التسلسل العقلي، ذلك يقولون هذا تسلسل فيكون باطلا. فلا بد في النهاية من واحد خلاص وقف عند الخلق، هو الذي أمر، هو اللي خلق، وإلا ما يتصور وجود الشيء أصلا. طيب ما دام هذا الشيء موجود لابد من في النهاية من واحد أوجده، وما في أحد يوجد هذا، وإلا لزم التسلسل إلى ما لا نهاية، فيدل على عدم وجود هذا. يعني مثال تقريبي، مثل الذي مثل هذا يذكرونه في يعني عربة القطار، عربات القطار، هذه عربة تجرها هذه، وهذه تجرها هذه، وهذه تجرها هذه. طيب إلى متى؟ لابد أن تكون هناك عربة هي الأولى انفردت، ما حد يجرها، هي التي تجر فقط حتى تحرك البقية. إذا ما كانت توجد هذه العربة، ما يمكن أن توجد عربة تتحرك أصلا. مثل واحد بعد ذكر مثال، كان مثل الشرطي يريد أن يطلق مثلا يعدم مجرما، قال لا، أول أخذ الأمر من هو أعلى مني، الأعلى مني قال لا، أخذ الأمر إلى من هو أعلى مني، والثاني قال لا، من هو أعلى مني. طيب إذا تسلسل هذا الأمر ما في طلقة ستخرج، لابد ينتهي في النهاية واحد يأمر والكل ينقلها إلى المباشر ويطلق الطلقة. أما إذا قلنا لا، كل واحد لازم في شيء أعلى، في شيء أعلى، في شيء أعلى، لن يوجد في الواقع وجود أبدا، يكون عدم، لا طلقة ولا حركة ولا شيء. فكذلك في خلق المخلوقات، إذا قيل لا، لابد نحن ما نقف عند هذه الأمور الغيبية، أنتم تقولون هناك رب خلق، لا، ليش ما نسأل من خلق الذي، من خلق الله، ومن خلق كذا، ومن خلق؟ طيب إلى متى؟ إذا أنت سألت يعني ما في خالق حقيقة، إذن كيف وجد هذا الوجود؟ فلابد في النهاية من الوقوف، المحدث الممكن لابد له من قديم واجب بنفسه. فثبوت النوعين ضروري لابد منه، عرفنا كيف كان ضروري، يعني لأن التسلسل يعني باطل، فلزم أن يكون هناك واجب بنفسه. وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو كلي، لا يمنع تصور معناه من وقوع الشرك فيه. نعم، ويمتنع أن يكون شيء موجود في الخارج قائما بنفسه أو صفة لغيره بهذا الاعتبار. نعم، حقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو كلي لا منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، يعني في الذهن، ويمتنع أن يكون شيء موجود في الخارج قائما بنفسه أو صفة لغيره بهذا الاعتبار. صحيح، فضلا عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد كذلك. وقد يراد بالمطلق المجرد عن الصفات الثبوتية أو عن الثبوتية والسلبية جميعا، والمطلق لا بشرط الإطلاق. هذا إذا قدر جعل معينا خاصا لا كليا فإنه يمتنع وجوده في الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط لكونها كلية، فإن تلك الكليات لها جزئيات موجودة في الخارج والكليات مطابقة لها. وأما وجود شيء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية فهذا يمتنع تحققه في الخارج كليا وجزئيا. وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية بل هذا أولى بالامتناع منه، وإذا كان قد شارك سائر الموجودات في مسمى الوجود ولم يميز عنها إلا بالقيود السلبية مثل ما يصفون الرب، وقد امتازت عنه بالقيود الوجودية، كان كل ممكن في الوجود أكمل من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجود. فإن لوجود الكل مشترك يعني فإن الوجود الكلي مشترك بينه وبينها إلى آخر ما قاله يعني ابن تيمية في هذا الباب، وباب طويل. إلى أن قال فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله، وباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، وختم بهذه الآيات. سبحان الله، لعلنا نقف هنا، يعني فصل جديد وتمام الكلام في هذا الباب إلى آخر ما قال يعني. لكن نبه الإخوة السبت القادم سيكون تقريبا 4 ذي الحجة، ونحن خلاص إذا دخل ذي الحجة خلاص نوقف الدروس يعني مثل ما قيل فخلاص إن شاء الله يعني يعني خلاص درس السبت يقف، ويعني الأسبوع هذا تقريبا يعني كل الأيام يعني آخر الدروس إلا إذا كان هناك محاضرات الله أعلم، لكن يعني تقف الدروس يعني بداية الحجة ما يوجد دروس إلى بعد العيد إن شاء الله نكمل يعني كان في العمر بقية الله المستعان. يعني السبت اللي بعده 4 ذي الحجة، السبت اللي بعده 11 يكون ثاني العيد ما يناسب، السبت اللي بعده 18 ذي الحجة. يعني فالأصل يعني أننا يعني نعطل أسبوعين ويكون الأسبوع اللي بعد يعني الأسبوع الثالث نستمر في الدروس إن شاء الله. يعني هذا يعني لأن شهر ذي الحجة كما تعرفون الإخوة 10 ذي الحجة الإنسان يستغلها في طاعة الله تعالى. وهنا يعني أثر قال الأثرم أتينا أبا عبد الله، نحن وين مجالسنا وين مجالس هؤلاء، لكن يعني نتشبه بهم، يقول أتينا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في 10 الأضحى، يعني يريدون أن يسألوه في الفقه والحديث وكذا. فقال الإمام أحمد قال أبو عوانة كنا نأتي سعيد الجريري في 10 فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات وابن آدم إلى الملال ما هو. هذه في سؤالات الأثرم الإمام أحمد. سبحان الله، يعني يقول هذه أيام شغل، وأخذ الإمام أحمد يعني هذا عن أبي عوانة عن سعيد الجريري، يعني أيام شغل، شغل عبادة، يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فيعني حري بطالب العلم أن يعني ينشغل انشغالا كليا في هذه الأيام بعبادة الله جل وعلا، كثار من ذكر الله وتكبيره وختم القرآن، يختم لختمات يعني في هذه 10 يحرص فيها على الصيام والقيام. وهذا تذكر نفسي أولا وإخواني نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعل هذا العلم يعني حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.